أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الحالة الرابعة، وهي شبه كمال الاتصال. وقلنا في الجلسة السابقة بأنه مورد هذه الحالة هو ما لو أتى المتكلم بجملة أولى، هذه الجملة تقتضي سؤالا ما وتثير سؤال في ذهن السامع، فيأتي بجملة ثانية كجواب عن السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى. هذا أصل المطلب. وقلنا بأنه هناك فارق في تحليل المطلب بين ما أفاده الخطيب القزويني وبين ما أفاده السكاكي. فالخطيب القزويني قال بأن المتكلم ينزل الجملة الأولى منزلة السؤال، فنفس الجملة الأولى التي اقتضت سؤالا تنزل منزلة السؤال الواقع والحقيقي، فيؤتى بالجملة الثانية كجواب عن هذا السؤال، فيوجد عندنا تنزيل، والتنزيل مصبه الجملة الأولى. أما عبارة السكاكي حيث ذكرناها في الجلسة السابقة، الظاهر منها أن الذي ينزل ومصب التنزيل ليس هو ذات الجملة الأولى، بل السؤال التي اقتضته الجملة الأولى، السؤال التي أثارته في ذهن السامع، إذ هذا سؤال مقدر، لا يوجد سؤال في الواقع. هذا السؤال ينزل منزلة السؤال الواقع والسؤال الحقيقي، فيؤتى بالجملة الثانية جوابا عن السؤال الأول. وعندما نقل الشارح عبارة السكاكي، عندما ذكرنا عبارة السكاكي، قال الشارح أن ما ذكره الخطيب لا يوجد في عبارة السكاكي، ثم قام واعتذر له. حاصل هذا الاعتذار بأن الخطيب شارح لكلام السكاكي، فحينئذ عندما نظر الخطيب إلى عبارة السكاكي وإن لم يوجد بالصراحة أن الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال المقدر، إلا أنه
يعني لم توجد
نص العبارة، إلا أنه لما كان ما بأيدينا مثل قطع الجواب عن السؤال، حيث أنه شبه المطلب الذي في المقام وقيس على قطع الجواب بالسؤال، فقالوا ما نحن بأيدينا، وهما الجملتان التي تكون الجملة الأولى مقتضية للسؤال، وعندما نأتي بالجملة الثانية تكون جوابا للسؤال التي اقتضته الجملة الأولى. هذا قالوا مثل القطع الذي بأيدينا بين الجملتين، مثل القطع بين الجواب والسؤال. لا يصح هذا التمثيل إلا أن تنزل الجملة الأولى منزلة السؤال، إذ لولا تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال لما صح أن يقال أن ما بأيدينا هو نظير القطع بين الجواب والسؤال، لأن يعني إحنا ما عندنا هنا سؤال في الواقع، عندنا جملتان.
والقطع الحاصل بينهما،
يعني القطع عندما شبه القطع الحاصل بين الجملتين منزلة القطع الذي بين السؤال والجواب، لابد أن يكون هناك تنزيل للجملة الأولى منزلة السؤال، وإلا لولا هذا التنزيل، لولا تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال لما كان ما بأيدينا من جملتين بمثابة السؤال والجواب. فتشبيه المطلب بالسؤال والجواب يقتضي تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال حتى يصح التمثيل، وحتى يكون هناك مبرر للقاطع، لأنه قلنا يكون هناك فاصل في البين لأنه يفصل بين الجواب والسؤال. خب ما علاقة مطلبنا بالجواب والسؤال ما إذا فرضنا أنه لم تنزل الجملة الأولى منزلة السؤال؟ فحفاظا على التمثيل والتنظير اقتضى ذلك تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال الحقيقي، لا أن الذي ينزل فقط هو ماذا؟ هو الجملة أو هو السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى، فننزل السؤال التي اقتضته الجملة الأولى منزلة السؤال الواقع، هذا لا يثبت المطلب. ما لم ننزل نفس الجملة الأولى منزلة السؤال لا يصح قياس مطلبنا على مطلبنا، على مطلب ماذا؟ على مطلب السؤال والجواب. واضح الدق؟ واضح مطلب؟ ما لم نفعل ما فعله الخطيب لا يصح تنظير المطلب الذي بأيدينا ماذا؟ بمثابة السؤال والجواب. ليش؟ لأنه لو حافظنا على كلام السكاكي على ظاهره، نسألكم أيه الذي نزل منزلة السؤال؟ نفس الجملة الأولى لو مقتضته الجملة الأولى؟ فلا بد أن نفصل بين الجملة الثانية وما اقتضته الجملة الأولى. ما لنا علاقة بالجملة، يعني لا بد أن نفصل بين الجملة الثانية والسؤال الذي اقتضته الجملة الأولى، وهذا خلاف ما نحن فيه. نحن بنثبت أن القطع والفصل حاصل بين نفس الجملة الأولى والجملة الثانية. واضح الفكرة؟ كيف نثبت بأن الجملة الأولى والجملة الثانية بينهما قاطع؟ لابد أن نثبت أن الجملة الأولى نفسها نزلناها منزلة السؤال، وإلا لو لم ننزل الجملة الأولى منزلة السؤال لا يكفينا تنزيل السؤال الذي اقتضته الجملة منزلة السؤال. لأنك ما لم تنزل الجملة الأولى نسألك لماذا قطعت وفصلت الجملة الأولى عن الجملة الثانية؟ ما هو المبرر لذلك؟ لابد أن تقول أنه أنا نزلت الجملة الأولى منزلة السؤال حتى يكون هناك مبرر للبين. فاقتصار على ظاهر عبارة السكاكي ما يثبت المطلب. واضح الفكرة؟ لا واضح. خب إذن النتيجة النهائية أن الاقتصار على ظاهر عبارة السكاكي كما يرى الخطيب لا يثبت، لأنه هدفنا تبرير الفصل بين نفس الجملة الأولى والجملة الثانية. فعندما نقول أنها بمثابة السؤال والجواب ما نقول أنه السؤال هو ماذا؟ السؤال التي اقتضته الجملة الأولى مو نفس الجملة الأولى. خب الجملة الأولى ما نزلتها أنت،
لا.
إذا ما نزلتها شو صار؟ لماذا قطعتها عن الجملة الثانية؟
خروج عما نحن فيها.
نعم خروج. والتالي يعني بالتالي لكي يقاس ويصح أن يقاس ويبرر ترك العف لابد أن نعتذر للشارح بما ذكر. بعد هذا الاعتذار
الخطيب.
نعم الخطيب. نعم لابد أن نعتذر للخطيب في فهمه لكلام السكاكي بما ذكرنا. بعدما ذكر الشارح من اعتذار يقول في النتيجة هذا فيه تكلف،
يعني اللي قال الخطيب.
نعم لهذا يعني إذا أراد الخطيب ذلك فإن فيه تكلف. لماذا فيه تكلف؟ يقول لا نحتاج أن ننزل الجملة الأولى منزلة السؤال، بل يكفي أن يقال أنه ما دامت الجملة الأولى قد اقتضت سؤالا وأثارت سؤالا في ذهن من؟ في ذهن السامع، ما دام قامت بذلك فحينئذ هذا بنفسه مبرر للفصل بين الجملة الثانية والجملة الأولى.
يعني اقتضاء السؤال في الجملة الأولى.
أحسنت، هذا كافي في تبرير القطع وترك الفصل بين الجملة الثانية والجملة الأولى، ولا نحتاج أن نقول وننزل الجملة الأولى منزلة السؤال. يعني نحافظ على ظاهر عبارة من؟
السكاكي.
وهذا الاعتذار الذي ذكرناه لا يصلح، وإذا أراده تكلف يكون. نقول بل يكفي أن تكون الجملة الأولى مقتضية لإثارة السؤال في ذهن السامع، هذا بنفسه كافي لتبرير القطع والفاصل بين الجملة الثانية والجملة الأولى. ولا نحتاج إلى دعوة تنزيل الجملة الأولى منزلة ماذا الجملة الثانية، لأنه نحن نقول أن ما بأيدينا نظير القطع بين السؤال والجواب، نظير مثل القطع بين السؤال والجواب، لأنه عندنا سؤال حقيقي عندنا جواب، حتى نحتاج أن ننزل الجملة الأولى منزلة السؤال الحقيقي. احنا كلامنا هكذا، كما أنه نترك الفصل بين السؤال والجواب نترك الفصل بين الجملة الأولى والجملة الثانية إذا كانت الجملة مقتضية للسؤال. واضح الفكرة؟ يعني احنا تنظير بنقول نقيس مقامنا على مقام السؤال والجواب، كما أنه يقطع ويفصل بين السؤال والجواب أيضا يقطع ويفصل بين جملتين كانت أحدهما مقتضية للسؤال. ولا نحتاج لكي نحافظ على هذا الكلام أن نتكلف وننزل، لأن التنزيل فيه مؤنة ما فيه مؤنة؟ تنزيل فيه مؤنة، لا نحتاج إلى أنه ننزل، يعني لأنه نريد أن نقول نمثل، نحن في مقام التنظير وفي مقام التمثيل، نقول أن الجملة الخبرية التي تقتضي سؤالا بمثابة السؤال، فكما أنه يقطع بين الجواب والسؤال يقطع بين هاتين الجملتين بعبارة بسيطة. هذه وهذا ما ذكرناه ذكره الكشاف، يعني أعيد كلامه بكلام أهل العلم، يقول ما ذكرته الآن هو أيضا ذكره الكشاف. الزمخشري قال دائما يقول ما دامت الجملة الأولى تقتضي سؤال فتقطع عن الجملة الثانية، لا نحتاج أن ننزل ذات الجملة منزلة السؤال، بل فيه نوع من التكلف، جملة خبرية تنزلها منزلة السؤال الحقيقي وتأتي بجملة ثانية جواب عن السؤال، فيه نوعا من التكلف الزائد والمؤنة الزائدة التي قد لا يشعر بها أحد أصلا. يعني هذا الأسلوب احنا نمارسه في تعبيراتنا في كلامنا، نأتي بجملة هذا تقتضي سؤال، ما ننتظر جاي واحد يسأل، نأتي بجملة ثانية جواب عن هذا السؤال، ما حد يشعر بأنه هذا أنه في تنزيل، نقوم ننزل إحنا الجملة الأولى حتى في اللاوجدان، يعني ننزل الجملة الأولى منزلة السؤال ثم نأتي بجواب عن الجملة الأولى اللي نزل. لا، نقول ما دام هذه الجملة اقتضت سؤال لأتي بجملة ثانية مباشرة جواب عن سؤال اقتضته الجملة الأولى، فأفصل بينهما. لماذا أفصل بينهما؟ لأنه الجملة الثانية إنما جيء بها لماذا؟ لبيان ماذا؟ لبيان شيء في الجملة الأولى، وإذا كان للبيان فبينهما ماذا؟ فبينهم علاقة ليس أجنبية، فبينهما اتصال، ولهذا سمينا الشبه كمال الاتصال. على أي حال، بعد ذلك يقع الكلام في باقي عبارة السكاكي. الجزء الثاني من عبارة السكاكي ليس فيه مطلب زائد، يبين النكات التي تستدعي المتكلم أن يأتي بجملة ثانية جواب عن سؤال اقتضته الجملة الأولى. يعني لماذا المتكلم لا ينتظر السؤال الحقيقي من ماذا؟ من السامع. إذا قلتم أن الجملة الأولى تقتضي سؤالاً وتثير سؤالا في ذهن السامع، لماذا المتكلم لا يسكت وينتظر حتى يأتيه سؤال حقيقي وبعد ذلك يأتي بالجملة الثانية جواب عن السؤال الحقيقي؟ لماذا السامع مباشرة هو مستعجل يعني مباشرة أو المتكلم يعني مباشرة؟ ما دامت الجملة الأولى تثير سؤال في ذهن السامع مباشرة لا ينتظر إلى السامع أن يسأل، يأتي بجملة ثانية مباشرة كجواب عن سؤال اقتضته ماذا اقتضته الجملة الأولى. واضح فكرة؟ لماذا لا يرتوي ينتظر قليلا ما خليه يسأل سؤال حواقع؟ ليش عاد أنت تنزل السؤال المقدر من الجملة الأولى منزلة السؤال الواقع وتجاوب؟ مستعجل على غدا، مستعجل على الصلاة، شنو؟ ما هي النكات؟ يذكر نكات إلى ذلك. من هذه النكات التي ذكرها أنه يريد أن يغني السامع عن أن يسأل، يريح السامع بعبارتنا، يريد المتكلم أن يغني السامع عن السؤال، فلأجل أن المتكلم يريد أن يغنيه يأتي بالجواب مباشرة. وهذا كثير يحصل في مقام التدريس، أنه المتكلم الملقي يأتي بمطلب، هذا المطلب يثير سؤالا في ذهن من؟ في ذهن الطالب، ما ينتظر الطالب يسأل، مباشرة يقول إن قلت، أو مباشرة يأتي بعبارة جواب عن سؤال مقدر في ذهنه، صحيح؟ يغنيه عن أن يسأل. هذا من النكات. النكات نكتة أخرى، لا يحب أن يسمع منها أصلا، تحقيرا له وكراهة لصوته، وكراهة له يعني كراهة له صوته يعني كراهة له. إذ أنه الشخص إذا كان يكره أو يريد أن يحقر شخصا لا يحب أن يسمع كلامه، إذ أن في سماع كلامه التفات إليه، والالتفات إليه يقتضي ماذا؟ إعطاء عناية به، صحيح؟ إذا حط أذينه ويسمع هذا يعتني به اعتناء. فتحقيرا وكراهة له لا ينتظره أن يسأل، مباشرة يأتي بالجواب. أو مثلا هاي مثال نكتة ثالثة، لا يحب أن ينقطع كلامه، يعني المتكلم لا يحب أن ينقطع كلامه بكلام السامع،
لا يحب أن ينقطع كلام السامع يعني المتكلم،
لا المتكلم لا يحب هو أن ينقطع كلامه، يعني هو الذي يتكلم إذا انتظر بيتخلل الكلام بينه بين كلام، يعني بين جملتين يتخلل سؤال، لا يحب أن ينقطع كلامه، يريد أن يسترسل في الكلام، يحب أن يتكلم كثيرا يسترسل في الكلام ما يخلي أحد يتكلم. أو هذا الرابع، يريد الإيجاز، والمراد من الإيجاز هو تكثير المعاني بتقليل الألفاظ، تكثير الإيجاز سيأتينا إن شاء الله، ألفاظ قليلة ومعاني كثيرة. كيف يكثر المعنى ويقلل اللفظ؟ بأن لا يدع السائل أن يسأل ويترك العطف. نعم
شوي إذا حارف بسؤال،
لا السؤال طويل خصوصا إذا بعد ما في يسأل يطول، بعضهم بيجي يسأل يجيب القصة كذا كذا قصة حياته، إذا يسأل ما يعرف يسأل،
هو بيجيب كلام زين يقتضي سؤالا ثم سيأتي بجواب
مباشرة. نعم أحسنت. فلو خلى بأنه سوف كلام يكثر لما يكثر، لو قال لو جاب الجملة الأولى وخلى الثاني يسأل سؤال ممكن الطويل وبعدين جابه جواب ممكن حط فيه حرف العطف لأنه فصل بين الجملتين، فيحتاج إلى حرف عطف ما شاء الله طويل، ويحتاج إلى سؤال طويل من ذاك الشخص، واضح؟
فهذه بس حرف العطف
المهم، فهي ماذا؟ فيعني هاي باب هذا عشان باب يعني مبالغة في المطلب، جد حرف العطف. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ مقتضى الإيجاز والاختصار أن يأتي بكلام قليل ماذا فيه معاني كثيرة وألفاظ قليلة أو غير ذلك من النكات، ككونه مستعجلا كما أشرت، يعني مستعجلا نكتة بلاغية. ولهذا خلنا نقرأ المطلب. المصنف قطع بين المطلبين، نقل كلام السكاكي بعد ذلك أشكل، فنحن الآن وصلنا لعبارة هكذا يقول: فينزل، أي خلنا العبارة أمس صحيح، فينزل ذلك، نعيد العبارة عشان نربط المطلب. قال السكاكي: فينزل ذلك، أي السؤال الذي تقتضيه الجملة الأولى وتدل عليه بالفحوى منزلة السؤال الواقع، ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا له للسؤال الأول، عند السؤال الذي نزلناه، فيقطع عن الكلام الأول لذلك، وتنزيله منزلة الواقع إنما يكون، ما هي النكات؟ هي المقام الثاني، ما هي النكات؟ يقول: وتنزيل السؤال المقدر منزلة الواقع إنما يكون، هي نكات تقدير السؤال، لنكتة كإغناء السامع عن أن يسأل، أو مثل أن لا يسمع من، أي لا يسمع من السامع شيئا تحقيرا له وكراهة لكلامه، أو مثل أن لا ينقطع كلامك بكلامه، كلام المتكلم بكلام السامع، أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ. كيف يقلل اللفظ؟ وهو تقدير السؤال، هي بيان لتقليل اللفظ، كيف يصير تقليل اللفظ؟ وهو تقدير السؤال، سؤال مقدر ما في كلام، وترك العاطف أو غير ذلك. ثم يقول: وليس في كلام السكاكي دلالة على أن الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال، نفس الجملة الأولى، بل من موجود أنه ينزل السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى منزلة السؤال الواقع، فكأنه اعتذار. هل الاعتذار اللي أشرنا إليه اليوم؟ يقول: فكأن المصنف نظر إلى أن قطع الثاني عن الأولى، يعني فصل الثاني عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال، هي التنظير، إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال، تقدير تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال، وتشبيهها، تشبيه الجملة الأولى به بالسؤال. والأظهر، أنت ماذا تقول؟ والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك، تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال ما تحتاج تنزيل، بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف في ذلك، كاف في الفاصل في القطع بين الجملتين. أشير إليه، إلى هذا المطلب، في كشاف للزمخشري. وهي شرحنا أن يسمى الفصل في هذا المقام ماذا يسمى؟ استئناف. هناك يسمى قطع، قلنا في شبه كمال الانفصال يسمى قطع، هنا يسمى ماذا؟ استئناف. نعم، هنا يشير إلى أن الاستئناف مشترك لفظي، تارة يطلق الاستئناف ويراد منه نفس الفاصل، وتارة يطلق الاستئناف ويراد منه الجملة الثانية، فيقال الجملة الثانية استئناف وتسمى أحسنت الجملة الثانية يعني وتسمى مستأنفة. إذن لفظ الاستثناء مشترك لفظي بين الفاصل في موارد شبه كمال الاتصال وبين الجملة الثانية، وتسمى أيضا الجملة الثانية مستأنفة. ولهذا يقول: ويسمى الفصل لذلك، أي لكونه جوابا لسؤال اقتضته الأولى استئنافا، نفس الفصل يسمى استئناف، وكذا الجملة الثانية نفسها أيضا تسمى استئنافا، فيكون الاستئناف مشترك لفظي
نفس الجملة الثانية.
نعم، تسمى استئنافا ومستأنفة، هي لفظ زائد. وهو أي الاستئناف ثلاثة أضرب. الآن يشرع المصنف في تقسيم الاستئناف ويذكر تقسيمين، نذكر تقسيم بعد ذلك في عقب صفحة وقليل يأتينا تقسيم آخر. الكلام يقع في تقسيمات الاستئناف، وبيان ذلك التقسيم الأول هو أن السائل أو السؤال المقدر، سؤال المقدر، إما أن يكون سؤالا عن سبب الحكم في الجملة الأولى أو لا، السؤال المقدر، إما أن يكون سؤالا عن سبب الحكم في الجملة الأولى أو لا. وعلى الأول إما أن يكون عن مطلق السبب، وإما أن يكون عن سبب خاص بعينه. فتكون مجموع الأقسام كم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول أن السؤال المقدر سؤال عن مطلق سبب الحكم، مو سبب خاص. الأقسام الثلاثة بالتفصيل: إما أن يكون السؤال المقدر سؤالا عن سبب الحكم مطلقا أو مطلق السؤال، مطلق السبب يعني. القسم الثاني: وإما أن يكون عن سبب خاص. والمقام القسم الثالث أن لا يكون سؤالا عن سبب الحكم أصلا، سؤال عن شيء آخر. فنبحث عن هذه الأقسام بالتفصيل، كل قسم ونبينه بالتفصيل. القسم الأول: المراد من هذا القسم أن المتكلم يأتي بجملة، وش معنى أنه السؤال المقدر سؤال عن مطلق السبب؟ وش معنى العبارة؟ نشرحها الآن. نقول المراد من القسم الأول أن المتكلم يأتي بجملة أولى، هذه الجملة الأولى فيها ثبوت المحمول للموضوع، وثبوت المحمول للموضوع يسمى ماذا؟ حكم. هذه الجملة الأولى تقتضي سؤالا حسب الفرض، السؤال الذي تقتضيه عن سبب ثبوت هذا الحكم. ما هو سبب ثبوت هذا الحكم؟ ما هو سبب ثبوت المحمول للموضوع؟ فالسؤال عن السبب، عن لما، واضح لما؟ هي سؤال بسبب لما، ولما خاص أو مطلق؟ يعني مطلق يعني مو ما يعني هكذا السؤال لما المطلق، يعني ما هو السبب في ثبوت الحكم المحمول للموضوع؟ خب الذي يسأل بالسؤال المطلق هل عنده تصور لسبب خاص أو ليس عنده تصور لسبب خاص؟ الذي يسأل عن السؤال المطلق لما ثبت الحكم للموضوع يعني ليس عنده تصور عن سبب خاص، بل فالذهنه فارغ خالي الذهن، حيث أن السامع ليس عنده تصور عن سبب خاص يبحث عن، يقال حينئذ بأنه هذا السؤال سؤال عن مطلق السبب، مو سبب خاص بعينه، مطلق سبب. فيقول ما هو السبب في ثبوت الحكم للموضوع؟ فيطلب التصور أو التصديق؟
تصور.
خالي. وإذا طلب التصور الجواب يكون خاليا من التأكيدات، الجواب الذي يأتي به المتكلم وهو الجملة الثانية تكون خالية من التأكيدات، لأنه جيء بها جوابا عن سؤال مطلق اقتضته الجملة الأولى. الجملة الثانية اللي هي الجواب، جواب عن السؤال، حيث أن السؤال صدر وكان مقدر من شخص خالي الذهن، فيطلب التصور لا يطلب التصديق، ومن يطلب التصور لا يؤكد له الكلام كما قرر في وين؟ في أول مطالب، بخلاف ما سيأتي في القسم الثاني. إذا كان السؤال عن سبب خاص سيأتينا إن شاء الله نحتاج إلى تأكيد في الجواب، في مقام الجواب. مثل لنا بمثال لكي يتضح. ذكر الشارح هذا المثال، قال لي كيف أنت قلت عليل، قال لي كيف أنت قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. هنا جملتان قلت عليل، هاي جملة. الجملة الثانية سهر دائم وحزن طويل. لماذا فصل بين الجملتين؟ جملة قلت عليل فعلية، وسهر دائم جملة اسمية مبتدأ وخبر. لماذا فصل بين سهر دائم وبين قلت عليل؟ نقول عندما قال المتكلم قلت عليل، هذا أثار سؤالا مقدرا في ذهن السامع، فسأل بلما سبب، ما هو سبب ثبوت العلة لك؟ لماذا أنت عليل؟ ما بالك عليل؟ هاي سؤال عن العلة. هل ذكر في السؤال علة خاصة؟
لا.
فليس عنده تصور مسبق عن علة خاصة، فقال ما بالك عليل. جاء في مقام الجواب قال سهر دائم، فأتى بجملة ثانية خالية من التأكيدات. نعم، لو كان السؤال المقدر هكذا، هل سبب علتك السهر الدائم، يكون هذا السؤال عن سبب ماذا؟ خاص أو عام؟ خاص. لو كان السؤال المقدر هل سبب علتك هو السؤال هو السهر؟
اي لو كان عن
خاص. هذا يصير عن سبب خاص. فإذا كان سبب خاص يأتي حينئذ المقام الثاني، ويكون الجواب في تأكيدات المفروض. واضح؟ بس احنا كلامنا انه فإذا الشاهد على انه هذا من قبيل القسم الاول، ان الجملة الثانية خالية من التأكيدات. سهر دائم، سهر دائم، ما بلي وحزن طويل. هذا بالنسبة الى المورد الاول، القسم الاول.
طبعا احنا عندنا ثلاثة تقسيمات.
نعم،
هذا القسم الاول اللي فيه ثلاثة.
طول علينا السؤال الشيخ احمد. لا، نقول عندنا تقسيمين للاستئناف. التقسيم الاول للاستئناف ثلاثة اقسام.
ايه
انتهينا من القسم الاول.
ايه
على كلامك صار 10 من 12 ما نخلص. خلص، هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون السؤال المقدر الذي اقتضته الجملة الأولى سؤال عن سبب خاص، فجيء بالجملة الثانية جوابا عن هذا السؤال الخاص الذي في ذهن السامع. وفي هذا القسم حيث أن السؤال عن سبب خاص، فالسامع عنده تصور ما عن السبب، إنما يطلب تصديق ذلك السبب. صحيح؟ يطلب التصديق، يعني هل هذا السبب الذي أتصوره هل هو السبب الحقيقي أو لا، فيسأل بهل مو بلي، ما بما، ما هو السبب؟ يقول لا، هل السبب هذا الشيء الكذائي؟ فحيث أن السائل متردد ويسأل بهل فيطلب التصديق، فحينئذ يؤتى له في مقام الجواب بجملة فيها تأكيد، والتأكيد الذي يؤتى به يتناسب مع الإنسان المتردد، ولا يؤتى له بتأكيدات كثيرة تتناسب مع المنكر. صحيح؟ لأنه درسنا في الأقسام الأولى بأنه إما يكون خالي الذهن، وإما يكون متردد، وإما أن يكون شنه، وإما أن يكون منكر. وإذا كان منكر بمقدار الإنكار تأتي له بتأكيدات. لهنا متردد، فتراعي في مقام التأكيدات ماذا؟ ما يتناسب مع الإنسان المتردد. ولهذا الخطيب القزويني يقول أن هذا الضرب، هذا القسم يقتضي تأكيد الحكم. ليش يقتضي تأكيد الحكم؟ لأنه في هذا القسم الثاني السائل يسأل بسؤال يطلب التصديق به، وحيث أنه يطلب التصديق به فإنه يكون الجملة التي تأتي بها تقتضي التأكيد تردده إنكاره. خلنا نقرأ هذا المقدار، المثال ماذا كان؟ والمثال على ذلك، نقرأ المثال نشرح المثال نطبق قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هنا عندنا جملتان، الجملة الأولى ما أبرئ نفسي، الجملة الثانية إن النفس لأمارة بالسوء. خب، هذه الجملة الأولى وما أبرئ نفسي تقتضي سؤالا في ذهن السامع، فيسأل عن سبب خاص ويقول: هل النفس أمارة بالسوء؟ ما يسأل ما هو سبب هل النفس أمارة بالسوء، فيسأل عن ماذا؟ عن سؤال خاص، عن سبب خاص أن النفس أمارة بالسوء. ما يسأل بسؤال مطلق، سبب مطلق، ما هو سبب ثبوت أمارية النفس لك؟ واضحة؟ لا، يسأل بهل، هل النفس أمارة بالسوء، فيطلب التصديق لأنه متردد، فيأتي الجواب: إن النفس، شوف إن جت بتأكيد، النفس لا أمارة، فأتينا باللام وأتينا بإن فيدل على التأكيد، فأتينا بمؤكدات.
وش السؤال المطلق لو بيصير يعني؟
ما هو سبب ثبوت أمارية النفس، أمارية السوء للنفس؟ داخل بحث عقائدي، بحث أخلاقي، يبحث يعني بيسأل ما هو سبب ثبوت أمارية السوء للنفس؟ هي سؤال عام، ما عنده تصور.
أصل المطلب.
دخل المطلب ما شاء الله مطلب. لا، فيقول لا، يقول السؤال بهل. فأتى بالتأكيد إن، إذا دخلت على الجملة تؤكد ماذا؟ النسبة، صحيح، واللام تؤكد، ولهذا يكون هذا شاهدا على ما ذكرناه. خلنا نقرأ المطلب. يقول وهو أي الاستئناف ثلاثة أضرب، لأن السؤال الذي تضمنته الأولى إما عن سبب الحكم مطلقا، نحو قال لي إلى آخر البيت، أي ما بالك عليل، أو ما سبب علتك، ما هو سبب ثبوت المحمول للموضوع يعني. خب، بقرينة العرف، يعني هذا السؤال اللي قدرناه مو من كيس، نحن ما دخلنا في ذهن السامع، لا، بقرينة العرف والعادة، عادة واحد ما يسمع الكلام يسأل هذا السؤال: وش فيك انت عليل؟ يقول بقرينة العرف والعادة، لأنه إذا قيل فلان مريض فإنما يسأل عن مرضه وسببه، ما يقول هل أنت مريض بسبب، هل أنت مريض بالشيء الكذائي، مريض بالحمى، مريض بكذا، لا، يسأل ما هو سبب المرض. يقول لأنه إذا قيل فلان مريض فإنما يسأل عن مرضه وسببه، لا أن يقال هل سبب علته كذا وكذا، لا سيما السهر والحزن. ليش؟ لأن السهر والحزن قد يكون بعيد عن نظر عن ذهن السامع أصلا، واضح؟ خصوصا ما يتكلم يا سامع خاص، يتكلم ماذا؟ يتكلم يا سامع مقدر، هو مو قاعد يتكلم واحد وفي ذهنه، لا، يتكلم مع سامع مقدر يسمع هذا البيت، واضح؟ فما في ذهن السامع ماذا يخطر في ذهنه؟ أن هذا الشاعر قال مو معيش إياه عشان يعرف أنه سهران وفي حزن، لو كان يعيش معاه فنقول بلي هو في حالة سهر وحزن. يقول ولا سيما السهر والحزن، يعني بعيد عن الخطور، حتى يكون السؤال عن السبب الخاص، هي القسم الأول. القسم الثاني وإما عن سبب خاص، فهو عنده تصور عن السبب يطلب التصديق به. يقول وإما عن سبب خاص لهذا الحكم، نحو وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، كأنه قيل هل النفس أمارة بالسوء، فقيل إن النفس لأمارة بالسوء. من وين انت جعلت هذا مثال على السبب الخاص؟ بقارينة التأكيد، فالتأكيد دليل على أن السؤال عن السبب الخاص، فإن الجواب عن مطلق السبب لا يؤكد، وبينا هذا النكتة فيها، لأنه يطلب التصور به فيكون خالي الذهن، وخالي الذهن لا يؤكد له الكلام، بخلاف السؤال عن ماذا؟ السؤال عن السبب الخاص. خب، يقول وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم، يا حكم يا حكم تقتضي تأكيد أي حكم؟ الذي هو في الجملة الثانية. واضح؟ لأن الحكم أطلقت في ليش الذي جاي يتصدى إليها؟ لأن الحكم أطلقت في عبارات الخطيب في القسم قال إما عن سبب الحكم. هي الحكم ماذا أراد منه في العبارة الأول ما دخلنا المطلب؟ ثبوت المحمول الموضوع في أي جملة؟ في الجملة الأولى. صحيح، ثبوت المحمول الموضوع في الجملة الأولى. هني أراد يقتضي تأكيد الحكم. يا حكم الحكم يعني في الجملة الثانية، يعني الحكم يعني ثبوت المحمول للموضوع في الجملة الثانية. يا حكم أي حكم؟ أي حكم الموجود في أي جملة؟ ما هو أي الجملة نأكدها؟ الثانية. فتأكيد الحكم يعني تأكيد ثبوت المحمول للموضوع في الجملة الثانية، يعني الحكم الذي هو في الجملة الثانية، أعني الجواب اللي هي الجملة الثانية الجواب. ليش يقتضي تأكيد الحكم؟ يقول لأن السائل متردد في هذا السبب الخاص، هل هو سبب الحكم أم لا؟ ففيه تردد، والمتردد كما تقدم في أحوال الإسناد الخبري يؤتى له بمؤكد. يقول كما مر، عجيب وين مر؟ نحن درسنا من وصبرنا هذا الباب ما شفناه كما مر. يقول لا، كما مر قبل سنة. يقول كما مر في أحوال الإسناد الخبري من أن المخاطب إذا كان طالبا مترددا حسن تقوية الحكم بمؤكدين. وقلنا هناك الحسن يساوق الوجوب، لأن الحسن البلاغي يقتضي الوجوب، وأثبتنا هذه القاعدة فيما تقدم. خب، يقول حسن تقوية الحكم بمؤكد، ولا يخفى أن المراد الاقتضاء استحسانا لا وجوبا، لكن والمستحسن في باب البلاغة بمنزلة الواجب. واضح؟
صحيح.
وإما عن غيرهما، يعني عن غير السبب المطلق والخاص، يأتي مثاله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.